بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. أنت الولي لمن بظلم قتلوا، وعلى العداء سلطانك المنصور. ولو أنك استأصلت كل قبيلة قتلا فلا شرف ولا تبذير. خذهم خذهم فسنة جدكم ما بينهم منسية، وكتابكم مهجور. غصبوا الخلافة من أبيك، وأعلنوا أن النبوة شهرها مأثور. أيوة البضعة الزهراء أمك قد قضت، قرح الفؤاد وضلعها مكسور. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. أسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وتوفيق الطاعة واجتناب المعصية، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قصة مريم أيها الأخوة، السيدة مريم أم عيسى، يذكرها الله سبحانه وتعالى للاعتبار والاتعاظ. يحكي لنا عن حفاظها على الشرف، يحكي لنا عن تمسكها بدينها، عن حيائها، عن القيم التي ينبغي أن تتوفر في الأنثى في المرأة. يحكي لنا ذلك حتى تكون عظة وعبرة للنساء. هذا الغرض من سرد هذه القصة، وليس الغرض أن يحكي حكاية نتسلى بها. أصل الموضوع حديث عن الجانب النسوي الأنثوي، المرأة كيف لازم تكون، خصوصا المرأة الباكر لازم تكون على جانب من الحياء والاستحياء والعفة والحفاظ على الشرف وسمعة نفسها وسمعة أهلها وأسرتها. هذا كله تجده في سورة مريم. وعلى قول أيها الأخوة أن اليوم يصادف يوم وفاة السيدة مريم، على قول هذا القول مشهور لكن مثابت، هكذا اشتهر هذا الكلام أن يوم وفاة مريم يوم 25 أو يوم 26 صفر. لهذا أنا رأيت أن يكون حديثي عن هذه السيدة الطاهرة، السيدة التي يشهد القرآن لها بالطهارة وأنها صديقة وأنها قائمة ليلها صائمة نهارها، يذكرها يذكر لها مقامات رفيعة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، يسميها صديقة، هذا مقام الصديقين مقام رفيع. ما يصير أي واحد نقول له صديق أو صديقة، لازم يكون صديق بنص وصديقة بنص. وأمه صديقة، أمه مريم عليه الصلاة والسلام يسميها صديقة، مقام عظيم. ويقول في القرآن الكريم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. شوف قليهم بعد النبيين، يعني عادة أوصياء الأنبياء هم صديقون. احنا نقول علي بن أبي طالب سلام الله عليه صديق، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فيسميها صديقة، يخاطبها يقول يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ويدافع عنها في كثير من الموارد، ثم يذكر المعجزة، الوجه الإعجازي في حياتها، المعجزة التي حصلت في حياة هذه السيدة الطاهرة. أنا وياك الليلة نتأمل فيما يحكي القرآن عن مريم وما وردت به الأخبار والنصوص والحديث في سورة مريم بالذات. هي مريم مذكورة في عدة سور، لكن في سورة مريم السورة اللي تنسب إليها يقال عنها سورة مريم، يحكي قصة ولادتها، يقول واذكر، بعد ما يحكي قصة يحيى وزكريا يتحول إلى مريم عليه الصلاة والسلام فيخاطب النبي صلى الله عليه وآله، يقول له واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. يعني شو انتبذت مكانا شرقيا؟ يقول يوم كان الفصل فصل برد، فيوم شديد البرودة خرجت من معبدها من بيت العبادة، استأذنت خالها زوج خالتها، يعني أمها وأم يعني يحيى زوجة زكريا أخوات، فزوجة زكريا خالة مريم اسمها حنة، فاستأذنت خالتها وزوج خالتها اللي هو زكريا، لأن هو كان الوصي عليها وكفيلها، استأذنتهم في يوم شديد البرودة لكن الشمس مشرقة، فخرجت شوية بعيد حتى إلى مشرقة الشمس، يعني مكان اللي فيه شمس، خرجت إلى مشرقة الشمس لتنال من حرارة الشمس. هذا قول، القول الآخر يقول كانت إذا أتتها الدورة الشهرية تطلع برا بيت العبادة، يعني هي ساكنة في بيت العبادة فصارت عليها الدورة، ما يجوز تبقى في المسجد يعني في المعبد، فلازم تطلع، فكأنه أتتها الدورة فخرجت راحت برا منطقة بعيدة، بعيدة عن أعين أهلها وأسرتها والرجال الأجانب، فانتبذت وضعت سترا حجابا بينها وبينهم، مكان منعزل بعيد، فانتبذت مكانا شرقيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت مكانا شرقيا، إلى أن يقول أتاها جبرائيل تصور لها بصورة آدمي أمرد شاب سوي الخلقة، شاب في مقتبل شباب، هكذا صوره الله، حول من ملك إلى إنسان بصورة إنسان، فتمثل لها بشرا سويا. فيشد ولا قالت، التفت للكلمات شوية، قالت إني أعوذ بالرحمن منك. من شأن المرأة عامة والفتاة الباكر خاصة عندما يختلي بها رجل أجنبي مرة واحدة تشوف نفسها في مكان اختلى بها وينظر إليها واقترب منها، تزدحم في نفسها مشاعر كثيرة عديدة من خوف واستحياء واضطراب، هذه تجتمع مع بعض في نفس المرأة، خصوصا البنت الباكر، البنت الباكر العفيفة المخدرة اللي في بيت أسرتها تحت رعاية صيانة أسرة عفيفة وشريفة، مو أي بنت. هالبنات اللي نشوفهم احنا بالشوارع لا، ما يصير فيها شيء، ما يهزها شيء، يقوم الولد يقوم يستحي منها بدل ما هي تستحي منها، لا، هذيك العفيفة في بيت شريف المتسترة، هذه تزدحم في نفسها مشاعر مثل الخوف والاستحياء والاضطراب، حتى حالة ارباك واضطراب. هذه الحالات اعترت مريم ثم قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. يقال هنا يا الاخوة، يقال ان الانسان لازم يكون يعني اما هو متقي او غير متقي، ان كان متقي فليش تعوذ بالرحمن منه، هو متقي ما يحتاج ان تعوذ بالرحمن منه، وان كان غير متقي نعم تتعوذ بالرحمن منه. مريم شو تقول؟ مريم تقول اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. فلماذا تشترط التقوى؟ ليش تشترط التقوى؟ المفروض تقول له إني أعوذ بالرحمن منك إن لم تكن متقيا، إن كان ما عندك تقوى، مو إذا كان عندك تقوى. الجواب يرويه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يروي الجواب يقول علمت أن التقي ينهاه التقى عن الفحشاء والمنكر. إذا كان تقي عند تقوى، فالتقوى ينهى عن الموبقات، عن الفعل القبيح، عن الفعل، عن القول القبيح، عن كل ما يشين الدين والإنسانية والأخلاق. ليش؟ لأن تقوى، التقوى تمنع الإنسان، التقوى تقف حاجز دون أن يلوث الإنسان نفسه بالحرام وبالإثم. لهذا تذكره، تقول له إذا كنت أنت تقي فلا تقترب مني، إن كنت أنت تقي أنا أستعيذ بالله منك، أعوذ بالرحمن بالله تعالى. هذا قول. القول الآخر يقول كانت تقول له إني أستعيذ بالرحمن منك لأنك ما لست تقيا، إن كنت تقيا يعني ما أنت تقي، لاستحلالك النظر إلي والاختلاء بي. شلون أنت صاحب تقوى؟ إن كنت صاحب تقوى ما تجي تنظر إلي، تجي تكشف ستري وحجابي، هذا ما يسويها واحد صاحب تقوى. امرأة جالسة في سترها في بيتها حاجزة دون نفسها ودون الناس، أخذ ستر من بناء من شيء، يجي واحد يتعمد النظر إليها، هذا ما عنده تقوى. تقول لي أنت ما عندك تقوى، لو كان عندك تقوى ما استحللت النظر إلي وهتك حجابي وإزالة ستري. فهي في آل الكلام جبرائيل أجابها طبعا، قال لها قال إنما أنا رسول ربك، أنا مو بشر، أنا ملك بعثني الله لغرض معين، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قبل أن نواصل ما قاله جبرائيل وما حصل لها، خلي تأمل في النقطة أيها الأخوة، أي شوية نتعمق فيها مسألة التقوى. احنا نعرف أيها الأخوة والكل يعرف أن التقوى يعني الدعوة إلى التقوى، لأن الدين يأمر بالتقوى، الدين يأمرني بالالتزام الديني وبتقوى الله وأن أخاف الله وأخشى الله، والقرآن كله يا عبادي فاتقون، اتقوا الله وإياي فارهبون وإياي فاعبدوا، يعني القرآن كله، بعد ذلك أحاديث رسول الله الأخبار النصوص الروايات كلها تحث على التقوى والالتزام بالتقوى. هذا أسلوب ديني، الأسلوب الديني يحمل الإنسان على التقوى. ليش؟ ليش يحمل الإنسان على التقوى؟ لأن التقوى شو معناها يا الأخوة؟ التقوى قناعة، شوف قناعة أضفها لك، التقوى قناعة فكرية نفسية بالحساب والثواب والعقاب عند الله. أنت مقتنع، المتقي صاحب تقوى مقتنع أن هناك حساب وثواب وعقاب وجنة ونار ومحاسبة ومسؤولية عند الله، مو هذه معناها التقوى؟ فيقوم يحسب لله حساب، إذا أحسن إذا أساء في كل حال يحسب لله حساب، إذا أساء يقول الله أنا راح يعاقبني الله، ما يمد يده إلى حرام، ما يخطر لحو الحرام، ما يقول كلمة حرام، ليش؟ يقوم دائما يحسب حساب الله عز وجل. فهذه حالة نفسية، حالة نفسية تخلي الإنسان يحاسب نفسه، يحاسب نفسه على أساس أن هناك وراء بعد الموت يوم حشر ونشر وحساب وثواب وعقاب. الدين حمل الناس على التقوى أيها الأخوة، غير الدين تجي دول سلاطين الجور يريد الطاعة، الدين يريد الطاعة من الناس، وسلاطين الجور وطاغية العراق هم يريد الطاعة من الناس، لكن الفرق بينهما الدين ياخذ الطاعة بأسلوب الإقناع، يخليك تقتنع حتى أن تطيع طوعا ورغبة، تتبع أوامر الدين نهج الدين تلتزم بقانون الدين طوعة طواعية ورغبة. لكن طاغية العراق شو يسوي حتى يطيع الشعب العراقي وغير الشعب العراقي؟ يجي 30 سنة اللي يعذبه واللي يقتله واللي يشدده، يعني وسائل العذاب، الوبال، الوبال اللي نزل على العراق 30 سنة إلى يومنا هذا لا يعلمه إلا الله. لا تصدق واحد يقول أنا أعرف بالدقة بالضبط شن اللي جرى على العراق بسبب حكم هؤلاء الظالمين. العراق وغير العراق، يعني هي بليته تعدت العراق وصلت للكويت وصلت إلى إيران، 30 سنة بالبطش والإرهاب، يريد يجعل من الشعب شعب طيع يتبع نهجه، ما يتبع نهجه. أخيرا بعد 30 سنة صارت انتفاضة، بعد 30 سنة الشعب يشرد يهاجر، بعد 30 سنة الناس يكرهوه. فإذا 30 سنة من البطش شنو صارت نتيجته؟ شنو صار؟ أنا كنت في المعتقل أيها الأخوة، فرأيت أشياء كثيرة، من جملة كان معنا رجل كردي متهم بأنه من جماعة ملا مصطفى البرزاني ذاك اليوم، ف علمنا أنه كان معانا في المعتقل، علمنا أنه محكوم عليه بالإعدام، بس بعد كم يوم يأخذوه يودوه للإعدام، وبالفعل بعد كم يوم أخذوه ودوه للإعدام وأعدم مات. فأنا سألته مرتين، قلت له أنت شنو تهمتك؟ قال أنا تهمتي تفجير قطار الموصل، في قطار بين الموصل وبغداد، هذا القطار فجره، فالسلطة ما تعرف من اللي فجره، لكن ما تحب أن الناس يتهموها بالضعف، يريد يصور نفسه على أنه قوي متمكن، فبأي وسيلة يريد واحد يطلع بالتلفزيون يتهم نفسه ويقول أنا فجرت القطار، يقول أخذوني أنا، هو المسكين يحلف، يقول أنا الحين حكمت الإعدام، أنا أدري رايح للموت، لكن والله العظيم ما أنا فجرت القطار. قلت له زين أنت ما فجرت القطار، ليش تقر على نفسك أنك فجرت؟ أنت في كل حال تموت، تموت إما تموت تحت التعذيب أو تموت بالإعدام والقتل، فخلي تموت لكن ما تعترف على نفسك. قال أحكي لك يا سيد، يقول أنا عذبوني ضربوني ورموا جسمي، دماء تسيل من بدني، كسروا أسناني، قلعوا أظافيري، جرى يعني يذكر أشياء تقشعر منه الجلود، يقول هل قد عذبوني إلى أن أغمي علي، 3 أيام يعذبوني ويمنعوني من النوم، فأنا يعني صلب وصامت ومتحمل إلى أن أغمي علي، فعلقوني بالسقف وأنا مغمى علي ما حسيت. يقول بعد فترة ما أدري إيش قيد أنا في حالة إغماء، انتبهت أسمع صوت امرأة هكذا أنا بين اليقظة والمنام بين الغيبوبة والإفاقة، أسمع صوت مرة التفتت شفت هذا صوت أمي، شوية تنبهت جيدا شفت بالفعل صوت أمي، ففتحت شفت رايحين جايبين من أقصى قرية في شمال العراق أمي المرأة الكبيرة، ممزقين ملابسها مطلعين صدرها، ويقولوا لي يلا إما توقع وتعترف على نفسك أو نعتدي عليها هنا أمام عينك. هذه واحدة أيها الأخوة، هذه واحدة، وهو صادق الرجل، يقول أنا شفت شنو أسوي، قلت يلا جيبوا اعترف، واعترفت وطلعوني بالتلفزيون واتهموني والآن أقتل، شو أسوي؟ يعني حافظت على حرمة أمي العجوز المسكينة. أقول أيها الأخوة، أقول أن هذول أمثال هذا 30 سنة، بنو أمية 83 سنة، بنو العباس 532 سنة، يستعملون أساليب الإرهاب والبطش والإغراء وكل الوسائل اللي أنت تتصورها واللي ما تتصورها، حتى يجعلوا من الناس ضيعين لنهجهم لإرادتهم. أخيرا الناس ما يصيرون ضيعين، نعم يطيعونهم كم واحد لكم يوم فترة، بعدين إذا راحوا يروح معهم كل شيء. الدين كان بإمكان الله سبحانه وتعالى يبعث نبي قوي، بس واحد يلمسه يتكهرب ينفجر، يقدر ولا ما يقدر؟ لا شك يقدر، بس واحد يدعو عليه رسول الله يموت يحترق بيته، لكن هذه مو وسيلة، يعني لا يريد الله، الدين ما يريد، ليس هذا من دأب الدين ومن نهج الدين ومن شأن الدين أن يحمل الناس على طاعة الله بالقوة والإرهاب والبطش، ماكو فائدة. زين احنا حملنا واحد بالقوة، تعال رغما على أنفك لازم تصلي، إذا ما تصلي بيتك يحترق، رغما على أنفك لازم تنفق، إذا ما تنفق ابنك يموت، رغما على أنفك لازم تصوم رمضان، ما تصوم يصير كذا. هذا ايش تطلع؟ هذا صدام حسين مدين، هذا بطش إرهاب. اسلوب الارهاب والبطش وكل الاساليب المنافيه للاخلاق وللانسانيه يرفضها الاسلام. اجى باسلوب واحد، اسلوب التقوى، حمل الناس على التقوى، يهذب نفوسهم، يخلي يقتنع بالصلاه وبالصوم، المراه تقتنع بالحجاب. انا ما نقدر، انت شوف احنا هاي التجربه صارت في بعض المجتمعات، رادوا يحملون النساء على الحجاب في الجند وعسكر وبيديهم عصا وكذا وتهديد، ما استطاعوا ان يجعلوا النساء محجبات. ما استفادوا، اللي حصل عكس المطلوب، اللي كانت محجبه تركت حجابها لان شافت بطش وارهاب. لو تلتزم واحدة اثنين عشر عشرين تلتزم بشكل مؤقت، ما كفاية. الدين لا يحبذ هذه الأساليب، الدين يحبذ أسلوب التقوى، الدعوة إلى تقوى الله، إقناع الشخص، الوصول إلى عقله، مو ضرب جسده وتعذيب جسده، ما كفاية. أنت لازم تصل إلى عقله، تدعوه إلى الله. لهذا قلنا أمس أن الرسول والنبي والإمام مطلوب منا أن يبلغ، بس أنت بلغ، وصل صوتك، خلي يقتنع منك أنه هو مسلم، خلي يقتنع بالوحدانية، وحدانية الله، خلي يقتنع بالعبودية لله، خلي يقتنع بالصلاة والصوم. يجون الأعراب يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاص يقبل منه، يقول له خلاص انت بهالكلمتين صمت نفسك وعرضك ومالك، صرت مسلم، لك ما للمسلمين، عليك ما على المسلمين، بهالكلمتين بس. بعدين يجون يقتربون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولوا له يا رسول الله آمنا، وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. شوف شلون أسلوب حلو، يقول لي أنت اجتزت مرحلة، بعدك لازم تجتاز مراحل أخرى، أنت بأول الطريق، أول درجة صعدتها، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما هذه لما أداة نفي مثل لم، أقول حضر زيد أقول لك لا لم يحضر زيد، مرة أقول لك لم يحضر زيد لأني أنا ما أدري يحضر ولا ما يحضر، بس الحين ما حضر، ومرة أنا أعلم أن زيد جاي رح يحضر، فإذا أعلم أنه رح يحضر الآن أنفي حضوره، ما يجوز أقول لم يحضر، لازم شنو أقول؟ لما يحضر. شوف البناء، يقول لي اكتمل البناء، شنو أقول له؟ أقول له لما يكتمل، يعني شنو؟ يعني راح يكتمل. أي لما ولم، هذا الفرق بينهم، لم تنفي مجرد النفي، لما تنفي مع توقع حدوث الشيء أو علم، العلم بحدوث الشيء. هذا يقول أنتم ما أسلمتوا لكن راح، ما آمنتوا لكن راح شيئا فشيء يستقر الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نرجع إلى مريم، مريم شو تقول له؟ تقول له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لو كان عندك تقوى لا تقترب مني. فكشف لها حقيقة أمره، قال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام، هذا خرق للعادة، العادة الجارية، سنة الكون، ناموس الحياة، أن رجل ها يقترب من مرأة يحصل بينهما التلاقح والتزاوج فيصير جنين، بدون رجل شلون يصير؟ هذا خرق لناموس البشر. أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، هاي كلمة لم يمسسني بشر كلمة مؤدبة، مو قلنا احنا قبل كم ليلة قلنا ان الله عز وجل يستعمل الكنايات في القرآن، ها لم يمسسني بشر يعني ما حصل هذا اللي يحصل بين الزوج والزوجة، انا زوج ما عندي، ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية ولا أنا ارتكبت خطيئة والعياذ بالله. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. احنا جاي نطلع منك ولد حتى يكون معجزة حتى يكون آية إلى أن يقول. فحملته مرة واحدة صار حمل. لاحظ شوف الآية هذه الفاءات لاحظها. احنا عندنا أداة عطف هذه قواعد عربية أذكرها حتى المعنى انت تعرفه من كيفك. احنا عندنا أداة عطف الواو وعندنا أداة عطف الفاء وعندنا أداة عطف ثم وعندنا غيرها أيضا، بس هذه الثلاثة أذكرها حتى أوضح لك المعنى في القرآن مش قد دقيق. أنا أقول أجوا ثلاثة دخلوا، واحد دخل مباشرة وراء واحد ثاني ومباشرة الثالث. أقول جاء زيد فمحمد فعلي، استعمل الفاء ليش؟ لسرعة الحضور. هذول اشتركوا ثلاثتهم في كلمة جاء في الحضور في المجيء. أعطف واحد على الآخر بس بسرعة. شلون بسرعة؟ أنت من وين تفهم أنه هذول واحد ورا الآخر جايين؟ من استعمالي للفاء. ما أقول جاء زيد ومحمد وعلي، أقول جاء زيد فمحمد فعلي، يعني واحد بعد الآخر بسرعة. لكن إذا صار تواني بينهم شوية، يعني فترة صارت وبعدين أجا محمد، فترة صارت أجا علي، شقول؟ أقول واو جاء زيد ومحمد وعلي. لو صارت فترة طويلة يعني أجا زيد وبعد أجا محمد بنصف ساعة، بعد أجا علي بساعة، فشقول؟ أقول في اللغة جاء زيد ثم محمد ثم علي. هذه ثم للتأخير. الحين لاحظ الآيات يقول فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. هذول كلهم صاروا في ساعة واحدة، الحمل وضغط الحمل الطلق والولادة كلها في ساعة واحدة. تقول لي شلون؟ أقول لك شلون يصير حمل من غير زوج؟ هالولادة هم تصير بساعة بدال تسعة أشهر. في قول أن هذا كله وقع في ساعة واحدة، في قول آخر أنها حملت في ساعة وصار عندها الطلق في ساعة وولدت في ساعة، ثلاث ساعات. وقيل هاي رواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هاي رواية ثالثة عن الإمام الصادق، أن حملها وولادتها كله صار في ست ساعات، في ست ساعات. فهذا شوف بين ساعة وبين ست ساعات كيف يصير حمل؟ متى تكون في بطن أمه؟ متى صار نطفة وعلقة ومضغة وجنين والله صوره؟ هذا كله متى صار؟ لا عليك متى، هذا خرق لقانون الكون لناموس البشر. النار الله جعلها تحرق، ها النار شو تسوي؟ تحرق. لكن يلقى إبراهيم في النار وما يحترق. اللي أعطاها قوة الحرارة، اللي أعطاها حالة الحرارة يسلب منها الحرارة. الماء سائل، تقدر تمشي على الماء أنت؟ ما تقدر تمشي، تغرق. لكن صار جمدا لموسى، هو وأصحابه مشوا وخلص جمد. شلون هذا مي البحر يجمد؟ اللي أعطاه الماء، منح الماء طبيعة السيولة، يسلب من هذه الطبيعة يعطي طبيعة أخرى. وربك يعني اللي جعل الولادة التم، ها من ساعة اللقاح إلى ساعة الولادة لازم على الأقل تسعة أشهر، يسويها بساعة تسع دقائق وبكيف هو. فتقول لي شو؟ لأن القرآن هو يقول، الله سبحانه وتعالى هو في الكتاب العزيز يقول ولنجعله آية، معجزة، خرق لناموس البشر، ولنجعله آية. زين الحين هاي المصيبة مسكينة شو تسوي؟ قال لها جبرائيل، قال لها شوفي راح يصير عندك حمل يعني تساءلين ها من وين جبتي، فكل من يسألك لا تتكلمين لا تردين، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لا تتكلمين ولا كلمة. البعض يجي يتفلسف في هذه القضية يقول ليش خلاها صامتة وما تتكلم، يقومون يعلقون تعليقات مو تعليقات من كيفهم يستندون فيها الرواية. بعضها بعض الأخبار تقول لأن المرأة لما تقع في فتنة بمشكلة يستحسن بها أن تسكت غيرها يدافع عنها، لأنها لو هي أرادت أن تدافع عن نفسها راح تخرق المشكلة راح توسع خلق المشكلة، فهي تسكت أحسن. أنت أسكتي، أنت صاير عندك ولادة لا تتكلمين. زين تعال الآية يقول فأجاءها المخاض فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض. أجاءها يعني ألجأها، ألجأها مو جاءها، أجاءها. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. شو أسوي هالمصيبة وين أوديها، هالعار وين أوديه، أهلي شنو أقول لهم، أسرتي قومي. ثم هي من بيت كريم من بيت متدينين عباد زهاد أنبياء، فشلون؟ فناداها من تحتها، هذه تقرأ شكلين، تقرأ فناداها من تحتها. من ناداها؟ بالتفسير يقول جبرائيل ناداها واقف كلمها واقف لحمايتها، وتقرأ وناداها من تحتها مو من، من حرف جر، من اسم موصول، من تحتها يعني هو عيسى ولد وكلمها. فالحين كلمها عيسى ولا كلمها جبرائيل؟ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. شنو السري؟ السري أيها الأخوة له معنيان، المعنى الأول النهر، النهر الجاري يسموه سري. فبعض المفسرين يقول جبرائيل ناداها قال لنا هذا تحتك نهر، وشوفي هاي الجذع الميت، جذع النخلة اللي كانت ميتة هذه خضرت صار فيها تمر، هذا تحتك نهر ماي عذب حلو وفوقك رطب، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما. فهذا ما كلي واشربي، يقول لها كلي واشربي، كلي من التمر واشربي من السري من النار. هذا قول. القول الآخر يقول السري، كلمة السري أيها الأخوة يعني السيد، مو السيد يعني الهاشمي، يعني سيد القوم يعني كبير القوم، الإنسان المحترم. عباس كبشة كتيبة الإمام الحسين، الشاعر يعني يقول على لسان الحسين، يقول عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي يعني سيد قومي. يقول الله جعل تحتك رجلا سيدا كريما عظيما، تحتك هذا الولد هذا مو صبي عادي، هذا شيء معجزة، نبي عظيم ينطقه الله، ما عليه سلتي هو، هذا راح ابنك يدفع التهمة عنك، لا تخافين لا تحزنين لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لهذا في استحباب أيها الأخوة، استحباب مؤكد وتوصية مؤكدة صحية في الشرائع الإسلامية في الطب الإسلامي، أن المرأة الحامل خصوصا المقرب المقرب لازم تطعم رطبا، فإن لم يجد الرطب فالتمر. الأولى أن يكون رطب، رطب يعني في حال أن كونه رطب تعطى كثيرا. ليش؟ لأن الرطب يمنحها شيء معلوم، يمنحها قوة، ومن خواص الرطب خاصة والتمر عامة أنه يعني يقوي أعصاب الجسم، أعصاب المرأة، فهي عند الولادة تحتاج إلى أعصاب قوية حتى تلد بسهولة، مهما كانت أعصابها أقوى ولادتها تكون أسهل، ومهما كانت الأعصاب ضعيفة يصير عندها عسر الولادة. فإذا التمر شو يسوي؟ يسهل الولادة، يقوي الجسم، يغذيه، ويدر اللبن، يدر اللبن. هذا في تأكيدات التعاليم الطبية في الإسلام أخذوها من القرآن، والقرآن ما يقول كلام اعتباطي يعني. فكلي واشربي، كلي من التمر، اشربي من الماء العذب البارد اللطيف، وهذا يكفيك بعد، لا عليك. فكلي واشربي وقري عينا، خلي عينك تقر. يعني شنو عينك تقر؟ يعني اخرجي من حالة الاضطراب. الانسان المضطرب يلتفت يمنه يسره، يعاين هنا يعاين هناك، يوم اللي تسكن نفسه ويهدأ باله ويستقر ضميره، بعد هذه الالتفاتات تتوقف يهدأ الإنسان، عينه تهدأ في حالتين، في حال الموت بعيد عنك. لهذا إذا قالوا فلان قرت عينه، يمكن يراد طبعا بقرينة العبارة والجملة، يمكن يراد المراد يعني بالعبارة أنه مات، ومرة لا يراد بكلمة قرت عينه أنه استقر، كان عنده غايب ورجع له، كان عنده مشكلة وانحلت، كان مضطرب، حصل في حياتك لك عندك مشكلة لا سمح الله، وانت مضطرب مضطرب خايف، تروح لهذا وتركض من ذاك وتشيل التلفون على هذا وتتصل بهذا، فمرة واحدة يجيك الحل مثل الماء البارد على قلبك، فترتاح تطمئن وتقر عينك. يقول له كلي واشربي وقري عينا، يعني دعي الخوف والاضطراب، اطمئني وقري عينا، ومشكلتك تنحل بهالصورة. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. خلاص لا تكلمين واحد ولا عليك بعد ذلك، احنا نتكفل بالأمر. هاي المسكينة هم استخبت اطمأنت، وجبرائيل هذا أوحى إليها ألهمها وبالفعل حمل، فأتت به قومها تحمله. هناك عبارة لطيفة، هناك يقول الباري عز وجل فحملته فانتبذت به، يعني الحمل في بطنها. هنا ما يقول فحملته وأتت به قومها، يغير العبارة حتى يفرق بين الحمل في البطن والحمل على اليد. يقول عز من قائل فأتت به قومها تحمله، شافوها هي من وين لك هذا؟ شنو هالولد هذا؟ من وين جبتي؟ احكي الصحيح شو مسويه؟ ويما رحتي؟ وطلعت الاشاعات والمشاكل. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني جئتي فريا، الفريا العمل الكبير القبيح منكر، يعني منكر كبير. لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون، اخوك هارون، طبعا هذا هارون غير هارون اخو موسى، اخوك هارون كان عبدا صالحا، ابوك كان خوش ادري، امك كانت مرة طيبة، شنو هذا من وين جبتها؟ يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. فاشارت اليه، المفروض ما تتكلم، بالفعل ما تكلمت، عملت بالوصية. فاشارت اليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فانطقه الله. تقول شلون انطقه الله؟ شلون طفل يتكلم؟ زين شلون طفل يبكي وهو عنده الفاظ، عنده صوت وعنده الفاظ، بس ما يعرف يمشيها الالفاظ، بمرور الزمن يتعلم. لكن هذا معجزة الله علمه. شلون الجلود تنطق يوم القيامة؟ شلون الأيدي والأرجل تنطق يوم القيامة؟ ها؟ هذا بشر في الدنيا أنطقه الله. قال إني عبد الله، ها هو العبارة. ليش إني عبد الله؟ لأن الله عز وجل يعرف هذول قومه بعد مدة راح يقولون هذا هو الله، فقبل لا يقولون هذا هو الله هو يقول عن نفسه إني عبد الله ولست الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نخليها إن شاء الله في الليالي القادمة. أما غدا يعني القادمة، الليلة القادمة ليلة وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون حديثنا عن رسول الله، وإن أمكن نعود إلى عيسى بعد ذلك. الليلة كان حديثنا عن النبوة عن مريم، غدا حديثنا عن خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء رسول الله محمد. زين الليلة مو الختام، العادة الختام يقولون على الزهرة، بس أنا هكذا إجا على بالي الزهراء عليها الصلاة والسلام. الشاعر أكو واحد شاعر يقارن بين مريم وبين الزهراء، يقول أفهل فاطم أفهل حواء والد كمحمد، أم هل مريم مثل فاطم أشبل، إلى أن يقول هذه يعني مريم هذه لنخلتها التجت فتساقطت منه رطبا جنيا فهي منه تأكل. هذه حملت، كان عندها حمل جنين، راحت التجت للنخلة وصار ينزل عليها رطب جني تأكل منه وتحتها ماء بارد. أما الزهراء هم كان عندها جنين بس وين صارت؟ يقول وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمل. هذه عصروها بين الحائط والبار فكسروا ضلعها وأسقطوا جنينها بأبي وأمي. هذيك ارتاحت الله سبحانه وتعالى ريحها، لكن هذه امتحنها بالبلاء بالشدة، ويا ريت بس هي أولادها قتلوا شردوا. ها الشاعر الآخر شي يقول؟ يقول وبرض ذاك الضلع رضة أضلعوا، رضة ضلع الزهراء كسر ضلع الزهراء، وفي كربلاء رضة أضلع الحسين بأبي وأمي. ها هنا أساءوا إلى فاطمة وهناك أساءوا إلى ابنتها زينب، كف بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي أختك الحوراء بها سلبوا. التفتت تشكو حالها إلى أبيها رسول الله إلى أمير المؤمنين، خصوصا وأن الراوي يروي يقول شفت الهودج نزل من السماء فيه علي وفاطمة والحسن اجتمعوا حول ذلك الجسد المضرع. متى؟ ليلة الحادي عشر من محرم. أقبلت فاطمة الزهراء بضرعها المكسور، أقبلت إلى جثمان ولدها الحسين ذلك الجسد المضرع ذلك الجسد المقطع، حضرت عنده نادت أباه يا رسول الله انظر كيف صنعت أمتك بولدي الحسين. ثم قالت أباه أتأذن لي أن أخرج شعري بدم ولدي الحسين؟ قال لها بني اخضبي ونحن نخضي. جعلت تخضب شعرها بدم ولدها وهي تقول ولدي قتلوك وما عرفوك ومن شرب الماء منعوك. اي من الوالد يا حسين يا ابني من الوالد يا حسين يا ابني يا من رأيت ذباحك ذبحني. دسعدني على ابني التحبني من الوالد والقرب لهفا ودور عذبني وين ما كان اويل على ابن المات عطشان. اويل على ابن المات عطشان ولعبت عليه الخيل مدى. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعجل جل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.